الرحمن الرجيم. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي، وقلنا إن التنبيه الأول الذي ذكره الماتن لأهميته هو اختصاص مسألة اجتماع الأمر والنهي بوجود المندوحة، بمعنى إمكان امتثال الأمر بغير المجمع. أما إذا لم تكن هناك مندوحة فالمسألة لا تكون مسألة اجتماع الأمر والنهي، وإنما تكون تزاحم كما ذكرنا. في هذه المسألة بالذات، أي إذا كانت هناك مندوحة، قلنا يتقدم النهي على الأمر، والسبب في تقديم النهي على الأمر هو أن النهي تعييني، بينما الأمر تخيري. ودائما إذا وجد التعيين والتخير تعين التعيين وانتفى التخير، فيزول الأمر أو يرتفع ويبقى ملاكه ليس إلا. ثم بين الماتن بعض المطالب المتعلقة بهذا الأمر. الأول أن ما ذكرناه به الكفاية، يعني لا نحتاج إلى غيره في القول بتقديم النهي على الأمر، فقط نقول إن النهي تعييني والأمر تخيري، ويتقدم التعيين على التخير، ولا نحتاج أن نقول إنه يقدم النهي لأقوائية دليله مثلا، أو لأن الملاك أقوى. طيب، التنبيه الثاني في ضمن التنبيه الأول، يعني كأن التنبيه الأول أيضا فيه تنبيهات. لا لا، دائما التعييني مقدم على التخييري، دائما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير كما سوف يأتينا إن شاء الله يتقدم التعيين على التخييري. لكن في صورة عدم وجود المندوحة، يعني اجتمع الأمر والنهي في هذا المجمع ولا توجد أفراد نتمكن من امتثال الأمر فيها وبها دون النهي، بل كلاهما في هذا المجمع يجتمعان الأمر والنهي، فحينئذ واضح أيهما يقدم على الآخر الأقوم. لكن باعتبار أن المسألة ترجع إلى باب التزاحم، فإن كان الأمر أقوى في ملاكه تقدم، وإن كان النهي أقوى في ملاكه تقدم. وأيضا هذه المسألة وش كثر الآن لما نقول لك مثلا ماذا، لا تقتل مؤمنا، ثم نقول لك صلي، واضح أن ماذا حرمة العقل القتل ماذا أقوى في ملاكها. مسائل اللي تتعلق بالأموال والدماء والأعراض دائما مبنية على الاحتياط، وملاكاتها ماذا قوية. ثم بعد ذلك أيضا أوردنا تنبيها آخر، وقلنا في هذا التنبيه الآخر إنه لو قدمنا ماذا النهي، قدمنا النهي وسقط الأمر، لا يقال عند سقوط الأمر إنه في حال عصيان النهي، أو جبنا المثال بالعكس إحنا ما أدري، لا يقال عند تقديم النهي وسقوط الأمر أنه في حال عصيت النهي فيجب عليك امتثال الأمر. لماذا؟ لأن الأمر باق. فالقول بأنه يجب امتثاله بالترتب، أي أن معصية النهي تجعل الأمر فعليا، يصير من باب تحصيل الحاصل. ولكن قلنا إن الماتن في بعض المسائل قال يمكن القول بأن عصيان النهي مثلا أو الأمر إذا كان أحدهما هو المقدم، عصيانه يترتب عليه القول بالترتب، وأعطينا مثالا له، قلنا هكذا قال: كما لو كان الأرجح هو النهي ثم عصي هذا النهي، يعني قال لك لا تغصب هذا الماء في ماء ملك للغير وأنت منهي عن غصبه، فجئت وتصرفت في هذا الماء، التصرف في هذا الماء على صورتين: تارة يتصرف فيه الإنسان بتطهيره للمسجد، وأخرى بإهراقه في الشارع. فمن الواضح أن التصرف في الماء بتطهير المسجد به يكون أقل محذورا، ولكن هذا شو نسميه لي عنق، يعني مو من باب الترتب لكنه قريب من المسألة. يعني كأن لاحظوا عندنا في بعض الأحيان بعض الذنوب أخف من بعضها الآخر، مثلا لو أن الإنسان سرق مالا، هنا التصرف بالمال المسروق تارة يكون في الحرام أيضا في حرام آخر، وأخرى أن يأخذ هذا المال يسرق المال ويدفعه لعمل خير وطيب ليس له ثواب فيه، معي؟ ولكنه يخفف عنه العقاب. يعني لو استحق مثلا أن يكون في الدرجة السابعة من جهنم يقلل عذابه، يصير في السادسة مثلا أو الخامسة، باب المثال. هذا مو من باب الترتب، بس الماتن يقول يعني قريب من الترتب، كأن نفس مناط وملاكة الترتب. ولذلك السيدة واحد الأخوة من الطلبة نبه على هالمسألة في الدرس الماضي، ما أدري عاد من هو اللي نبه، عن السيد على كل. قلنا الأقلية في العقاب، هذه أقلية في العقاب احنا نقولها، بس مو بهذا الترتب المشهور، معي؟ مو بهذا مبنى الترتب المشهور اللي المعصية تحول ذاك الأمر الثاني المقابل له إلى مقام الفعلية، ذا يعني أقلية في الثواب والعقاب وكذا، شبيه في المناط والملاك، وليس هو يعني الميزان اللي في الترتب. يعني نعم هو ألمح إلى هذا، بس مو بهذا، سواء مبنى السابق أو هذا، مو بهو الترتب عند المشهور من الأصوليين. التنبيه الثاني، شوفوا في التنبيه الأول كم تنبيه ذكرنا؟ تنبيهين أو ثلاثة. لا، التنبيه الأول فيه تنبيهات، عرفنا؟ الآن لا، يعني ذاك التنبيه الأول هو الرئيسي، معي؟ أوردنا فيه تنبيهات فرعية، أو قولوا نكات أو حيثيات، يصير أحسن حتى لا يتشابه البقر علينا. أي التنبيه رقم 2، هذا التنبيه في الحقيقة إشكال وإجابة. الإشكال على مبنى من أنكر اجتماع الأمر والنهي وقال بأن اجتماع الأمر والنهي يلزم منه التضاد كالآخند، أورد عليه العلماء إشكالا. خلاصة هذا الإشكال بأنه عندنا في الشريعة المقدسة عبادات مكروهة أو العبادة المكروهة ميلاد ومناط وروح اجتماع الأمر والنهي موجود في العبادة المكروهة، فمن يقول باستحالة اجتماع الأمر والنهي ما هو جوابه على العبادة المكروهة المسلم بوجودها في الشريعة؟ جوابه الذي يأتي به كجواب نقدمه له على طبق من فضة ونقول له خذه جواب لمسألة اجتماع الأمر والنهي، وحتى تتضح المسألة ذكرنا فيما تقدم، انتبهوا إلى هذه الحيثية، قلنا إن المناط والملاك في استحالة اجتماع الأمر والنهي هو اجتماع الضدين، أليس كذلك؟ طيب العبادة إذا كانت مكروهة أو حتى إذا كانت مستحبة اجتماع الأمر والنهي موجود فيها، لأنه سبق وقد أوضحنا أن الأحكام الشرعية يعني الوجوب يتضاد مع الاستحباب، والوجوب يتضاد مع الكراهة، والوجوب يتضاد مع الإباحة، والحرمة كذلك. وذلك لأن كل حكم شرعي ينظر إليه ليس بلحاظ جنسه، وإنما بلحاظ فصله. فالوجوب هو بعث نحو الإتيان بالمطلوب ونهي عن تركه، والاستحباب باعث للإتيان بالمطلوب مع مسوغية الترك. فكيف يجتمع هذا مع هذا؟ تضاد، لأن معنى مسوغية الترك جواز الترك. فهل يجتمع جواز الترك مع الإلزام بالإتيان بالمطلوب؟ وكذا الحال في اجتماع الوجوب والكراهة، واجتماع ماذا؟ الحرمة والاستحباب والحرمة والكراهة. ما يمكن الإنسان يجمع بين شيئين متضادين. فمن أجاب، أجاب بما على هذه المفردات التي وردت في الشريعة كالصلاة في معاطن الإبل والصلاة في الحمام وصوم يوم عاشوراء وما إلى ذلك من الأمثلة الشرعية، جوابه هو نفس الجواب على مسوغية اجتماع الأمر والنهي. واضح لنا الفكرة؟ واضحة؟ طيب، الماتن لما يأتي إلى هنا يقول عندي تعليق، الماتن لديه تعليق. تعليق الماتن يقول الماتن يحفظه الله: بعض الأمثلة التي دلل بها على اجتماع أكثر من حكمين شرعيين في المجمع ليس بتام الإيراد بها على من قال باستحالة اجتماع الأمر والنهي كصاحب الكفاية. لماذا؟ يقول لاحظ، يقول انظر إلى صوم يوم عاشوراء. صوم يوم عاشوراء ما له بديل معي؟ من أراد كل يوم مستحب، صح، من أيام السنة صومه مستحب. المفروض أن منحصر الاستحباب، إذا أردت أن تحقق الاستحباب في صوم هذا اليوم ما في إلا يوم عاشوراء، بعد ما في يوم عاشوراء ما يتكرر. وإحنا قلنا مسألة امتناع الاجتماع الأمر والنهي لابد أن توجد مندوحة. إذا موجود مندوحة لا موجود؟ لا توجد مندوحة، فالإيراد ليس في محله. فذي مو من مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة شنو؟ تزاحم، كما مر علينا. واضح لنا الفكرة؟ ويقول أيضا المات، يقول أيضا بعض الأمثلة التي أوردها المستشكلون لا تصلح إيرادا على صاحب الكفاية ومن سلك مسلكه. لأنه ماذا قال صاحب الكفاية؟ قال إن التضاد موجود في اجتماع الأمر والنهي، ولذلك لا يسوغ اجتماع الأمر والنهي. تقول له أنت في عبادات اجتمعت فيها مثلا شنو؟ الوجوب والاستحباب او الوجوب والكراهه. يقول لك كلا ما في. وين نقول لك؟ ها، الصلاه في معاطن الابل. يقول اذا دققنا النظر في الصلاه في الحمام او الصلاه في معاطن الابل، ما راح نشوف اجتماع وجوب وكراهه. شلون؟ مشهور من الفقهاء قالوا هكذا وجوب وكراهه. يقول لا، يقول لذلك، هذا كأنه يتحدث بلسان الحال صاحب الكفايه، يعني ما قال بس لسان حاله يقول. سيأتي من الأصوليين من يوضح المسألة فيما بعد، تلامذة تلامذتنا كصاحب المحكم. يقول أنت انظر إلى الصلاة في الحمام، هذه إذا دققنا النظر فيها شو تصير؟ ها، الصلاة مطلوبة بنحو مطلق. يعني شنو؟ يعني في بعث مطلقا للإتيان بالصلاة، صح؟ وفي شنو؟ نهي عن الصلاة في معاطن الإبل. احنا اذا قلنا في بعض الموارد، اذا اتحد منشأ الانتزاع للحكمين الشرعيين وكان كل من الحكمين يختلفان بالإطلاق والتقييد، لأن في بعث للإتيان بالصلاة على نحو الإطلاق، وفي تقييد للنهي أن لا يصلى في معاطن الإبل. إيش قلنا هذا؟ ماذا فهم الأصوليون من هذه المسألة؟ قلنا أرجعناها إلى التعارض، بالخصوص مع اتحاد منشأ الانتزاع للحكم الشرعي والاختلاف بين الحكمين بالإطلاق والتقييد، كما في مسألة احنا بعث للإتيان بالصلاة على نحو مطلق، ونهي ماذا؟ عن الإتيان بالصلاة في معاطن الإبل. فيصير شنو؟ يتعارض الأمر والنهي. ولذلك نرجع إلى أعمال قواعد التعارض. إما أن نقول أيهما أقوى دليلا معي، ونشوف الأقوى في الدليل ماذا يقدم، أو نقول ما دل على، كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، ما دل على النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أصلا لا يدلل على الكراهة، كراهة ما يستفاد منها، وإنما جاء ليبين لنا قلة الثواب. بمعنى أن من صلى في معاطن الإبل أو صلى في الحمام أصبح ثوابه أقل. يعني إذا له 100 حسنة في الصلاة في المسجد و90 حسنة في الصلاة في البيت، راح يحصل على 85 في الصلاة في معاطن الإبل، تنقصه 5 حسنات، مو من باب الكراهة، لأن الكراهة مع الوجوب لا يجتمعان. ولذلك الماتن يقول أنا ملاحظتي على من أورد الإشكال على الآخن ومن تبع الأخون، ملاحظة قوية بالقاف، انتبهوا، قلقلوا القاف، قوية. ولا ينبغي أن نلتفت إلى هذا الإشكال أبدا. طيب، يعني ما يرد عليه إشكال من قال العبادات المكروهة، مو إشكال على من قال باستحالة اجتماع الأمر والنهي. يقول أنا بس كلامي جنه له نظرتان أو فيه حيثيتان، حيثية بسيطة وحيثية دقيقة. ما تقدم هو الحيثية البسيطة التي أتيت بها على نحو الإجمال، وإن شئت التفصيل، التفصيل يقول لا، يقتضي التفصيل أن نرى الأمثلة التي أوردها المستشكلون على القائلين بالامتناع واحدا تلو الآخر، والمناقشة فيها الأمثلة واحدا تلو واحد، لنرى الحق في البين. طبقوا هذا ثم نجي نشوف. ها؟ فيها مانع؟ قلنا عاد اختلفوا في تفسير الكراهة. إذا كان كراهة بمعنى ماذا؟ حكم شرعي، نقول تضاد، لأن ما يمكن أن يجتمع حكمان شرعيان متنافيان، لأن كل واحد له فصل معي على المبنى الحق. أما إذا كان كراهة بمعنى قلة الثواب كما قال الفقهاء والأصوليون، هذا لا إشكال فيه. يعني جاي أقول لك، مثل أقول لك ترى إذا صليت في المسجد لك 10,000 حسنة، وإذا صليت في مسجد القبيلة أو مسجد السوق لك 25 حسنة. شفتوا فرق بين 10,000 ومن 25؟ قلة ثواب هذه. ولذلك قلنا ما في اجتماع. أين وصل بنا التنبيه؟ نعم، أي لو نعم، لو كان الأرجح. ما بعد، ما قلنا ما بعد نتوصل إلى اليقين. نعم، لو كان الأرجح هو الناهي فربما خففوا، ربما خففوا، قلوا ربما، فربما يدعى إلزام العقل في ظرف عصيان. عرفنا القرآن ربما يود الذين، تخفيف أفصح صحيح، يخففوا نقول يعني كن قرآنيا، يعني حد في أفصح من كلام الله تبارك وتعالى؟ ما في. فربما يدعى إلزام العقل في ظرف عصيانه باختيار الفرد الواجد لملاك الأمر، وإن لم يكن مأمورا به هذا الفرد، وأن غيره من الأفراد أشد محذورا أو أشد عقابا. ويصير على ذلك قلنا يصير قريب من شنو؟ من الترتب، يعني هو مو ترتب في الحقيقة، لما فيه من تفويت كلا الملاكين. مثل، أعطينا مثال أيها الماتب، يقول كما لو انحصر تطهير المسجد بالماء المغصوب، وافترضنا أن حرمة الغصب هي الأرجح، هي المتعينة، ويجب عليه أن ماذا؟ أن يدع الغصب، أن يترك الماء المغصوب. أي وفرضنا أهمية حرمة الغصب من الحرمة، أهم من الأمر بوجوب التطهير. فإذا عصى المكلف وغصب أخذ الماء، استعمال للماء هنا على قسمين، مرة يهرق الماء في الشارع ومرة يطهر به. إذا طهر به المسجد نقول لعقابك لما يجي يوم القيامة كان عقابك في تلك الدرجة من النار مع فرعون وهامان وقارون، بس الآن شنو خليناك؟ خففنا عليك، مع قللنا العقاب لك. فإذا عصى المكلف واستعمل الماء المذكور كان استعماله في غير التطهير أشد محذورا وعقابا بنظر العقل من استعماله في التطهير، درجات. لكن لا مجال للتقرب بالفرد المذكور، ما يجي يقول واحد يجي له، شوفوا تذكرون الصادق مع ذاك اللي سرق القرص وكذا، نفس الكلام هذا يجي هنا، يجي يقول انا اتقرب اللي قال له، قال له من انت؟ قال له انا جعفر بن محمد. قال له: لا ينفعك نسبك من رسول الله إن كنت لا تفقه في الدين. يقول لي يخاطبني وهو صادق، قال له: كيف؟ ما هو الفقه في الدين؟ قال: لقد سرقت قرصين وكان كل قرص بسيئة، ثم تصدقت بواحد فكان لي 10 حسنات. وقام يعد على الإمام من هالخزعبلات هذه، من هالفضائل. ترى الناس الآن عملين يسوون كذا، ياخذ اموال غيره ويقوم يسوي كذا، ويقول الناس: اه ايش قد طيب، خوش مؤمن، خوش، يخوشون له وهو كله حكي حكي فاضي. ها ها لكن لا مجال للتقرب بالفرد المذكور لما سبق من مانعية تحريم الفعل. فعل حرام تقدر تتقرب به إلى الله. الله يقول لك: ما أريد أن تغصب. يقول له: لا، أنا أبغيت أتقرب بقصدي بغصب إليك بتطهير بيتك. إيه، فلا يصح لو كان الأمر عباديا. التنبيه الثاني، أشرنا في آخر المقام الأول إلى استدلال بعضهم على جواز اجتماع الأمر والنهي بالعبادات المكروهة كالصلاة في الحمام وصوم يوم عاشوراء وغير ذلك من الأمثلة، وتقريبه شلون يلزم التضاد في هالأحكام الشرعية. يقول: شوف، أن وجه تضاد الأحكام الذي هو مبنى امتناع الاجتماع، ليش قلنا بامتناع الاجتماع بالأمر والنهي؟ لأن الوجوب والحرمة بينهما تضاد، كذلك الحال أيضا بين الوجوب والاستحباب والوجوب والكراهة والوجوب والإباحة، بل يجري في الوجوب أو الاستحباب والكراهة. نقرأ حتى لأن في شوية إيهام في العبارات، نبغي نفكك العبارة. شوفوا، يقول: وتقريبه أن وجه تضاد الأحكام الذي هو مبنى الاجتماع لا يختص بالوجوب أو الاستحباب، يعني الوجوب والاستحباب أيضا يتضادان، أو الوجوب والحرمة، بل الوجوب والحرمة والوجوب والاستحباب، بل يجري في الوجوب والوجوب والحرمة والوجوب أو الاستحباب والوجوب أو الكراهة أيضا. تسمعنا العبارة تصير كذا يعني. فلو كان اجتماع الأمر والنهي مستحيل، فلو كان هناك مانع من اجتماع الحكمين في محل الكلام لامتنعت كراهة العبادة، الصلاة في معاطن الإبل، لتقوم العبادة بالأمر، فيلزم اجتماع الكراهة مع الوجوب، معي؟ أو الكراهة مع الاستحباب. شلون الكراهة مع الاستحباب؟ صلي صلاة مستحبة في معاطن الإبل، معي؟ مع أنه لا إشكال في إمكانها، بل في ثبوتها، حيث ذهب العلماء إلى أن قالوا: هذه الصلاة مكروهة، واجب مكروهة. أو قالوا: هذه الصلاة شنو؟ مستحبة ومكروهة معا. الماتن أنت شو تقول؟ يقول: لكن لا مجال للاستدلال المذكور بعد ملاحظة أن من العبادات المكروهة عندهم ما ينحصر امتثال أمره بالفرد المكروه. وإحنا قلنا مسألة اجتماع الأمر والنهي حتى ما يصير فيه انحصار، يصير فيه مندوحة، عرفنا؟ كصوم التطوع يوم عاشوراء مع وضوح امتناع اجتماع الأمر المذكور والنهي فيه لو كانا لزوميين. بل كثير منها، من الأمثلة التي أوردها المستشكلون على المانعين، يعني على من أحال وقال لا يصح اجتماع الأمر والنهي، كثير من الأمثلة التي أوردها المستشكلون فيها اتحاد لمنشأ الانتزاع كما نلحظ. الكثير من الأمثلة ما يتحد فيها منشأ انتزاع العنوانين المتعلقين للأمر والنهي. وأين اختلف بالإطلاق والتقييد؟ وقد سبق أن الأصوليين مبناهم على التنافي بين الحكمين والتعارض بين الدليلين مطلقا، وأن هذا لا يرجع إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي. حتى أن النهي ايش قال في هذا؟ قال هذا تركب اتحادي، تذكرون معي؟ هذا من مصادر. ومن هنا يقول بعد أن اتضح لدينا وعندنا مسألة العبادات، شنو العبادات؟ بعض أمثلة العبادات المكروهة على نحو الإجمال، يلزم علينا أن نبحث هذا الإشكال مفردة مفردة. طيب، يقول هذا بحث هذا مفردة مفردة فيه شيء من الصعوبة، وفيه شيء يحتاج إلى نوع من العصمة، سميه عصمة مكتسبة. ليش تدرون؟ يقول لأن احنا راح نناقش فقهاء في مقام الفتوى، واحد أفتى نقول له فتواك غلط، وواحد قال بي رأي في مقام العمل وسار الناس بأعمالهم على ذلك، نقول أعمالكم مش صح معي. لذلك يقول حتى نقول غلط ولا صح نحتاج إلى نوع من التسديد الإلهي في هذه المسألة، لأن مسألة دينية ترجع إلى الدين والعمل في الخارج. من هنا لاحظوا شو يقول، فنقول أولا بعد الاتكال عليه تعالى وبعد وطلب العون والتسديد منه في هالمسائل العبادية اللي أكثر الناس بين راكع وساجد ومصلي وقائم وكلهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، احنا نقول لهم أعمالكم ترى باطلة، أو ترى هذه مسألة واجد غوية بالغين، يعني توجب للغواية، اتبعنا؟ أي ها؟ ايه هذا مشكل. يقول شوف من جملة الأمثلة التي أوردها العلماء في اجتماع الاستحباب والكراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس المشمس. شلون المشمس؟ كيف يكون الماء المشمس؟ يعني الذي أشرقت عليه الشمس فأصبح ساخنا فتأتي أنت تتوضأ به أو تغتسل به. المشمس مو المشمس، مشمس طايري. يقول أولا لنلحظ هذا المثال، أولا هل هذا المثال هو مثال لاجتماع الاستحباب مع الكراهة أو الوجوب مع الكراهة أم لا؟ خلنا نشوف. أولا أين مصب الكلام؟ لابد أن كما قلنا يصير في اتحاد في مصب الكلام حتى يصير اتحاد في المجمع. كيف يتحقق الاتحاد حتى نقول اجتمع الأمر والنهي؟ عندما نلحظ الماء المسخن بالشمس نشوف أن الماء المسخن بالشمس يكره للإنسان أن يغسل يديه به، يعني أن يسكبه على يديه ليتوضأ به، سواء كان هذا الوضوء وضوءا للصلاة أو وضوءا لغير الصلاة، كأنك تتوضأ للأكل للطعام لتناول الطعام، معنى غسل اليدين هنا مو الوضوء الشرعي، فيقول ماذا نستكشف من هذا النهي بالماء المسخن بالشمس؟ نستكشف أن النهي ورد على استخدام الماء للغسل للبدن به، يعني لا تغسل يديك ولا وجهك بالماء الساخن بالشمس. احنا الان ما نتكلم برد ما برد، الكلام على المشتق وبحث ثاني، نتكلم بس على الحكم. ما ادري، انا كثير من الاحكام ما اعرف عليها، انا ما ادري، يعني العالم عند الله. ما وجود في كذا انه يوجب كذا ويوجب كذا اي الماء. لا، هذا يقولون ما اشرقت عليه الشمس مباشره، في خزان، الخزان سخنه مو الشمس. نحن نقول اشرقت عليه الشمس وسخنته، ولهذا مورد الروايه كذا معي، انه مو موردنا اللي سخنته، ما يصدق عليه سخنته الشمس بمورد النص. لا لا لا، احنا الان ترى ناخذ، ما نبغى نناقش في المثال، خلكم معايا. اين مورد النهي؟ الغسل بمعنى الفعل معي، والوضوء اين مورده؟ الغسل مو بمعنى الفعل لليدين، بمعنى الاثر الحاصل من الغسل، يعني الاثر التسبيبي معي، لان الغسل لليدين والوجه غسلتان ومسحتان، هذا مو هو الوضوء، الوضوء هو الاثر الحاصل منه، ذا فعل يحقق الطهارة المعنوية. واضح فكرة لنا؟ هل يا ترى نرى اجتماع ها هنا للأمر والنهي في هذا المثال أم لا؟ معي؟ يبدو أن الكلام تتم، لا يكفي هذا، فنقتصر على هذا ونكمل البحث إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.